وهم الذين يعملون بلا علم، فيكون فيه شبه من النصارى الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وأخبر بأن سبيلهم غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم النصارى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن أبي حاتم الإجماع عليه في تفسيره. ثم أورد رحمه الله تعالى آثارا في تدافع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، تدافعهم الفتيا، فما من أحد منهم يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا لما يعلم من ثقلها وأنها أمانة يسأل عنها. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى أحد كبار التابعين من الأنصار، كان يسأل أحدهم عن المسألة فيردهم هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. والمسألة المرادة هنا هي المسألة المحتملة للتأخير، أما المسألة التي يفتقر إلى تعجيل بيانها فلا يظن بكمال علومهم وصيانة حرماتهم وجنابهم أنهم كانوا يفرون من إفتاء من اضطر إلى استفتاء لا يتأخر في حكم حاضر، وإنما هم يرجئون الإفتاء في مسائل تحتمل التأجيل حتى يقع بينهم ما ذكر عبد الرحمن ابن أبي ليلى من التدافع. ولما كانوا بهذه السبيل لم يكونوا يتجرؤون على أن يصدر أحدهم عن نفسه فيفتي في الأمر العظيم دون مشاورة ولا نظر، بل كانوا يتشاورون بينهم، كما كان عمر رضي الله عنه فيما ثبت عن الصحيح قد اتخذ مجلسا للقراء يعني أهل العلم، وكانوا هم أهل مشورته، فكان يجمعهم إذا ألم أمر فيشاورهم فيما وقع، كما قال أبو حصين رحمه الله تعالى إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وهذا يدل على أن الذي ينبغي في الملمات والمهمات أن لا يبادر الإنسان بالعجلة إلى الفتيا، بل ينبغي له أن يشاور وأن ينظر، فمن وجده قريبا من أهل المشورة تكلم معه، ومن وجده بعيدا إما أن يهاتفه أو يكتب إليه أو ينتظر قدومه. وقد حدثني بعض الإخوان أن مفتي البلاد الأسبق شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عرض عليه استفتاء من إحدى الجهات الحكومية، فنظر في الاستفتاء وكان المستفتي المخول من هذه الجهة حاضرا، فلم يظهر له في الفتوى شيء، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم استدعى معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان فشاوره في ذلك، فلم يظهر له شيء. ثم استدعى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فشاوره في ذلك، فلم يظهر له شيء. فالتفت الشيخ إلى المستفتي وهو المسؤول المخول من تلك الجهة وقال: تأتون بعد 6 أشهر ننظر إن شاء الله فيها ونتشاور مع المشايخ ونكتب إليكم. فانظر هؤلاء مع كمال علومهم لم يتبادروا إلى إصدار فتوى لعلمهم بأن الأمر ثقيل والأمانة عظيمة والرب حاضر والسؤال قادم، فأوجب ذلك لهم التوقف فيها هذه المدة حتى ينظروا فيها. والأمر كما قال مالك بن أنس: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، يعني الحمق. وصدق، فإن من دلائل قلة عقل المفتي أن يبادر إلى الفتيا في المسألة العظيمة، وليس كل من عنده علم يكون عنده عقل، بل العلم شيء والعقل شيء آخر. وكان الفراء يأسى لحال رجلين، أحدهما رجل يحب العلم ويطلبه ولم يؤت فهما فهو يعجز عنه، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته عقلا. وإنما أسى الفراء على الثاني لأن علمه قد يضر به. ولما عاد الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله إلى الرياض فدخلها في أول القرن المنصرم، واستدعى عالم البلاد عبد الله بن عبد اللطيف على الشيخ رحمه الله، طلب منه أن يجمع له من في البلدان من المشايخ وطلبة العلم ليكتب لهم بتولي القضاء والإمامة والخطابة وسائر الشؤون الدينية. فتولى الشيخ عبد الله آل الشيخ هذا الأمر نيابة عنه، فكان يكتب إلى رؤوس أهل العلم في البلدان أن اكتبوا إلينا بأسماء من عنده صاع من علم ومكتل من عقل، والمكتل 4 أضعاف الصاع، فهو لا يحتاج إلى صاحب علم كثير لتدبير الولاية الشرعية، إذ يقوم في كل بلد في الجملة من يتولى هذا الأمر، ولكن يريد من يكون عنده عقل كبير حتى يسوس الناس سياسة صحيحة فيما يتعلق بأمر الشريعة. ثم ذكر ما جاء عن محمد بن مكدر إن